وما هي درجة صحة هذه الوصية؟ هل هذه الوصية ثابتة فعلا أم لا؟ القضية هي مجرد رواية أو مجرد استنتاج من أحد؟ الجواب نقول نعم، الوصية ثابتة. النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد أوصى أمير المؤمنين عليه السلام بالصبر عند يحجر القوم على ذلك. الصبر هذا مقيد بالبيوت وليس مطلقا. نجيب رواية فقط من باب التبرك ومن باب الاستقرار. الرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس الهلالي، وهو من أقدم مصادر الطاعة. الحديث الأول في هذا الكتاب ينقل لنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام فقال: يا علي، إنك ستلقى بعدي من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك، فإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك إلى الدهر. طبعا في هذا الكتاب الوصية ذكرت ثلاث مرات، وأيضا نقلت في كتب أخرى مثل كتاب الكافي للشيخ الكليني، مثل كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وفي غيرها من الأمثلة. إذا مضمون الوصية هو أن يصبر أمير المؤمنين وألا يخرج بالسيف. فقط الوصية في هذا الجانب، أنه إذا وجد أعوانا جاز له أن يجاهد القوم ويسلك الدماء، إن لم يجد أعوانا فعليه أن يصبر. فالوصية هي فقط في جانب الجهاد والخروج بالسيف، وليست الوصية مطلقة، أي أن أمير المؤمنين لا يصنع شيء، لا. فقط الوصية في هذا الجانب، إن وجدت أعوانا واكتملت العدة جاهد القوم وواجه من خالف، أما إن لم تكتمل هذه العدة فعليك أن تصبر ولا تخرج بالسيف ولا تشهر السيف وتسفك الدماء. وفعلا الروايات تدل أن أمير المؤمنين عليه السلام استنصر الناس، استنصرهم في بيته، وأيضا ذهب مع الزهراء عليه السلام إلى بيوت الأنصار واستنصرهم طلب النصر منهم. كثير منهم أبدوا استعدادهم لنصرة أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اغدوا علي غدا محلق الرؤوس حامل السيوف في هذا المكان. أحدد لهم مكان. جاء اليوم الثاني لم يأتي إلا سبع. أعاد أمير المؤمنين الكربة مرة ثانية، استنصره نفس القضية. اليوم اللي بعده ما جاءوا إلا أربعة. اليوم الثالث نفس الشيء أربعة. شوف أكثر من مرة أمير المؤمنين يستنصر. هذه الحادثة هي تفسير الحديث المعروف. شوف في حديث دائما يذكر يذكره المخالف ويستدل به على أن الشيعة يكفرون الصحابة. شو يقول المخالف؟ يقول أنتم في كتبكم حديث ارتد الناس بعد رسول الله إلا سبعة، ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة. والمقصود بهذا الحديث مو مطلق الردة، الردة يعني الخروج عن الدين، لا. المراد في هذا الحديث هي الردة عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. فالحديث هذه الأحاديث دائما تكرر ناظرة إلى هذه الحادثة التي امتنع فيها الناس عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام ولم ينصره إلا أربعة: سلمان وأبو بكر وعمار والمقداد. من هنا أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل القوم ولم يدافعهم لأنه أمر بهذا الأمر في حال عدم اكتمال العدة اللي حددتها بعض الروايات بأربعين رجل عليه أن لا يخرج، أن لا يسكن السيف، أن لا يسكن الدماء. هذه الرواية عندنا. هل عند المخالفين رواية من هذا النوع؟ هل وصية أمير المؤمنين عليه السلام هذه الذي ذكرها موجودة عند القوم؟ قلت نعم. نفس هذا الحديث أو نفس هذا المضمون أيضا موجود عند المخالفين. وين؟ ارجع إلى كتاب مسند أحمد بن حنبل حديث صحيح السند. يا علي إن قريش ستتظاهر عليك من بعدي فإن استطعت أن تكون السلة فافعل، وفي رواية أخرى فإن استطعت الصبر فافعل. يشير هذه الحال أن قريش ستنقلب، وإذا رواية أخرى يخرج الحال من المستدرك يقول ستغدو بك الأمة من بعد. حتى في أحاديثهم الصحيحة إشارة إلى هذا الموضوع. إذن هناك عدد، هناك انقلاب، وهناك وصية الصبر. هنا يجي إشكال قد يطرح، قد يقول قائل أن هذه الوصية بالصبر ليست ناظرة إلى خلاف أمير المؤمنين عليه السلام مع كبار الصحابة. قد يقول لا، هذه الوصية ناظرة إلى الأمور التي سيواجهها علي عليه السلام أيام خلافته. حتى في أيام الخلافة، خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، حضر النزاعات. قد يقول قائل أن هذه الوصية، هذا الغدر والانقلاب، مو مباشرة بعد وفاة النبي، إنما هو يكون عند توليه الخلافة، أي بعد 30 سنة أو 25 سنة من استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نقول هذا الكلام وعندنا أدلة على هذا. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى أمير المؤمنين بأكثر من وصية. عندنا وصيتين. عندنا وصية بالسر وهي التي قالها وهي الصحيحة عندنا وعندنا. وهناك وصية أخرى بالحرب. يا علي تقاتل من بعد الناكثين والمارقين والقاصدين. وهذه الثلاث أصناف هي التي قاتلها أمير المؤمنين عندما تولى خلافه. الناكثين هم أهل الجبل، ولماذا اسموا بهذا؟ لأنهم نكثوا البيت. القاصدين هم أهل الشام لأنهم بغاة ظلمة. يا عمار تقتلك الفئة الباغية. القصد والقصد استخدم بنفس معنى الظلم والنفس. والفئة الثالثة المالكين هم الخوارج، يضربون من الدين كما يضرب السهم من الرمح. عندنا وصية ثانية بالحرب، والنبي صلى الله عليه وآله المؤمنين عليه السلام طبق هذه الوصية لحذافيره. إذا الوصية الأخرى ناظرة إلى الفترة قبل استلام أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة، فتصبح نفس الوصية الموجودة في كتب الشيعة هي الموجودة في كتب أهل السنة والجماعة، وتشمل حياة أمير المؤمنين منذ أول يوم بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم أولا الوصية ثابتة عندنا وعندنا. ثانيا مضمون الوصية هو الصبر، أن يصبر أمير المؤمنين ولا يجاهد القوم إلا إذا اكتملت له العدة التي حددت في الروايات في 40 رجلا. نجي الآن إلى المحور. هل هذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين بالسر هي حكم تعبدي للبعض أم لها تبعات خارجية؟ إذا تجي أنت للأحكام الشرعية، للأحكام الشرعية عندنا قسمين. عندنا أحكام شرعية تعبدية محضة، لا نعرف لها وجه. شلون؟ أجاب أكملا، لماذا تصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات؟
ما أعرف.
ليش مو أربعة؟ ليش مو خمسة؟ ليش مو ركعة؟
ما أعرف.
زين، لماذا تصليها ثلاثة؟ شو الجواب؟ تقول هكذا أمرني بها
الله عز وجل.
هذا حكم تعبدي، امتثلت لهذا الأمر ولهذا الحكم الشرعي تعبدا لله عز وجل. ليش في الحج مثلا أطوف حول البيت سبع؟
هذا أمر إلهي.
فالقسم الأول من الأحكام الشرعية هي أحكام تعبدية. لذلك البعض يشوف يعني للأسف بعض الشباب في بحكم الشرعي يقول لك أنا مو مقتنع فيه، يقول أنا ما أشوف في هذا الحكم وجه.
ولازم تتكلم
بما أن هذا الحكم ثبت أنه من الشارع المقدس، وثبت أن الله عز وجل أمر بهذا الأمر، سواء اقتنعت أو ما اقتنعت أن التبرير ما أن التبرير يجب عليك طاعة الامتثال للأحكام. عندنا قسم ثاني من الأحكام هي أحكام معللة. الشارع المقدس ذكر هذه الأحكام وفي المقابل ذكر عللها. الشارع المقدس ينهى عن شرب الخمر وفي المقابل يبين أن نهيه عن شرب الخمر إنما لأن الخمر مسكر، الخمر يذهب العقل. ينص الشارع أن هذه علة التحريم، يسموه حكم معلل. الشارع جعل بالحكم وبين لنا علة الحكم. فعندنا قسمين من الأحكام الشرعية، عندنا أحكام شرعية تعبدية محضة، وعندنا أحكام شرعية معللة. بجينا إلى هذه الوصية، هل هي حكم شرعي تعبدي؟ يعني فقط أمير المؤمنين يجب عليه الالتزام أو لا؟ هذا الحكم إنما مبني على ظروف وقراءة للوضع الخارجي في تلك الأيام. نقول هي من القسم الثاني. الوصية ليست حكما تعبديا محضا، إنما الروايات ومن يقرأ الوقائع التاريخية يعلم أن هذا الحكم إنما كان الحل المناسب للإبقاء على الإسلام. تسمعون دائما هذه العبارة، أمير المؤمنين عليه السلام صبر لكي يحمي بيضة الإسلام. أنا بين لك شو أنت الآن إذا ترجع في التاريخ إلى تلك السنة، أواخر السنة العاشرة من الهجرة، خلينا نقرأ التاريخ. في هذه السنة عندك على حدود الدولة الإسلامية، عندك أولاً عندك دولة إسلامية فتية عمرها 10 سنوات فقط. عمر الدولة الإسلامية عندما استشهد النبي صلى الله عليه وآله فقط 10 سنوات، يعني دولة ناشئة في بدايات. هذه الدولة شنو في علاقة؟ أولاً عندك دولة قوية إمبراطورية فارس. الدولة الفارسية في ذلك الوقت كانت إمبراطورية قوية جدا، وهذه الدولة معروفة بأنه كانت لها أطماع توسعية، فلذلك كانت في حروب مع كل الدول المجاورة وبالخصوص مع الروم بالضبط. كانت دولة قوية، هذا أول. ثانيا عند الدولة الثانية أيضا قوية هي دولة الروم، والروم أيضا كانت إمبراطورية قوية جدا وعلى حدود الدولة الإسلامية. وإمبراطورية روما في تلك الحقبة منيت بهزيمة من الفرس. القرآن أشار إلى هذا المعنى، الإسلاميين غلبت الروم، غلبت من الفرس. ف فالإمبراطورية روما تريد تعويض هذه الخسارة. هذا اثنين. ثلاثة، عندك المدينة الثانية أكبر مدينة إسلامية في ذلك الوقت هي مكة، ومكة كانت هي عاصمة العرب في ذلك الوقت، العرب كلهم يتوجهون إلى مكة. هذا البلد مكة فتح قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بسنة ونصف، وأغلب سكان مكة عندما دخلوا للإسلام رهبة خوف من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أصنع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا أنتم الطلقاء، إنما دخلوا في الإسلام خوف. تشوف هذه ثاني أكبر مدينة في الدولة الإسلامية، أغلب سكانها الإسلام، بعض لم يستقر في قلوبهم، وكانوا يكيدون المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث. أربعة، عندك وجود المدينة اللي هي عاصمة الدولة الإسلامية كانت تتمركز فيها القبائل اليهودية، واليهود كانت عندهم عداوة عظيمة على المسلمين. شوف كم حرب دخلت حصلت بين المسلمين وبين اليهود، بني قصر بني قريظة، بني قينقاع، الأحزاب، خيبر، كل هذه الحروب كانت إما مع اليهود أو بسبب اليهود، كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين، وكانوا يتحينون اللحظة بالمناسبة. هذا أربعة. خمسة، أهل المدينة هي قوة الدولة على الوجه في المدينة، دائما آخر وظيفة هي المدينة. لذلك مثلا إذا دولة هزمت في حرب يقولون صار مثلا العراق سقوط بغداد، ليبيا مثلا مؤخرا سقوط طرابلس، دائما العاصمة هي التي تمثل الدخل. المدينة في ذلك الوقت ملكة فرد، ومن أهل المدينة ضربة عدوان لا تعلمهم. شو يعني الآية؟ لا تقول أن في المدينة منافقين، تقول في أهل المدينة من مرضوا على النفاق.
شو يعني مرضوا على النفاق؟
يعني أنهم لعبوا دور المنافقين حيث لا يمكن للإنسان التمييز بينهم وبين غيرهم من المسلمين. الآية التي بعدها لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني يا رسول الله بظاهرهم، لأن المنافق يعرف بكلامه بفعله. فذكر مثلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سنة، هذه العلامات الظاهرية للمنافق هؤلاء تجاوزوها، أصبح الإنسان العادي لا يمكن أن يحكم عليهم بالنفاق، لأن ظاهرهم ظاهر واحد مسلم مؤمن. نحن نعلمهم أي لا نستطيع أن نعلمهم إلا إذا أعلمناك وأطلعناك على قلوبهم وعلى ضمائرهم. الحال بالمدينة اللي هي مركز خراب. استشهد النبي صلى الله عليه وآله، عندك فرصة مناسبة في بلاد فارس للانقلاب على هذه الدولة الإسلامية، لأنها الحلقة الأضعف. روما أيضا عندها فرصة مناسبة، العرب يشمل مكة وغيرها من المناطق ارتدت، قريش ارتدت، حصلت ردة، مكة ارتدت. اليهود فرصة مناسبة، منافق المدينة أيضا فرصة مناسبة. في هذا الحال توقعوا، يعني تخيلوا هذا، لو حصل نزاع مسلح في المدينة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين أعداء، شو يصير؟ يقضى على الإسلام بمكة. طيب أشهد، فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام بالصبر، لأنه لو وقع هذا النزاع وهذا الخلاف المسلح بينه وبين أعدائه كان كل هؤلاء الأعداء يستغلون الفرصة للانقضاء على الإسلام، كان ينتهز. لذلك يشير أمير المؤمنين عليه السلام بهذا المعنى عندما الزهراء استنصرته فسمع الأذان، سمع الشهادة الثانية، قال إن كنت تريدين هذا فهذا، يعني إن كنت تريدين بقاء الأذان والصلاة وشعائر الإسلام فالصبر هو الخيار الوحيد. من هنا نعلم أن ما صنعه أمير المؤمنين عليه السلام هو الإنصار على الأقل قدر من الإسلام، لأن لو حصل شيء آخر كان الإسلام انتهى جميعا. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلى على محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عن الزهراء عليه السلام؟ هل هذا فيه مطعن في أمير المؤمنين عليه السلام أم لا؟ بعد هذه المقدمة، أول جمع نقول أن أمير المؤمنين مثل ما ذكرنا هو موصى بهذا، وأفعال المعصومين لا تقاس على غيره. ربما أنا يكون عندي تكليف والمعصوم يكون عنده تكليف آخر، شلون أجيب هكذا؟ أفعال المعصومين على ثلاثة وجوه، الوجه الأول هي الأفعال المشتركة، أحوال المعصومين المشتركة مع الناس، مثل العبادات، الصلاة، الصوم، مثل الأكل، الشرب، هذه أمور مشتركة بينهم. والأصل في الأحكام أنها مشتركة بيننا وبين المعصومين سلام الله. هذا أول. ثانيا عندنا أفعال مجملة، أمور يفعلها المعصوم نحن لا نعلم لها وجها، هذه أمور يقال في علم الأصول فعل مجمل، والفعل المجمل لا لسان له. هذا الفعل وإن كنا لا نعلم له وجها إلا أننا نسلم أنه الصواب لأن الذي صنعه هو المعصوم، لكن بما أنه لا نعلم له وجه فلا نعتني بالمعصوم في هذا الفعل إلا أن يتبين لنا وجهه. القسم الثالث هي الأفعال المخصوصة للمعصوم، وهي التكاليف الخاصة للمعصومين عليهم السلام، عندهم تكاليف خاصة. مثال هذا مثل خروج الإمام الحسين ذهب إلى كربلاء وهو يعلم أنه سيقتل، وأخذ معه نساءه وأبنائه. إذا تجي من ناحية فقهية، الإنسان إذا سيذهب إلى مكان ويعلم أنه يقتل مشكلة، لكن بالنسبة للإمام الحسين هذا تكليف خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدم هو الذي يحيي الإسلام، لذلك هذا يعتبر تكليف خاص مثل تكليف النبي صلى الله عليه وآله خاصة. صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نقول هذا الأمر إن صح أن أمير المؤمنين عليه السلام صبر ولم يفعل شيء للقوم عندما هجموا على الدار، نقول هذا تكليف خاص بالمعصوم للروايات التي دلت على ذلك. وعلى عليه لا يقاس على غير ذلك. ويجي واحد يقول والله انت اذا سجدت تضرب جنبك، هل ستسكت؟ هل ستبقى في مكانك مثل علي سلام الله عليه؟ هذا قياس مع الفعل. فعل علي عليه السلام هذا تكليف خاص، ونحن مكلف بهذه الحال. ثانيا عندنا جواب يهدي للاشكال الاساسي. يقول امير المؤمنين لم يسكت. امير المؤمنين عليه السلام عندما هجم على جابر لم يسكت. نعم الشعراء والخطباء يصورون انه سكت وانه كان ينظر للزهراء عليها السلام وهي تضرب ولم يحاول ساكنا. هذا كلام مثل يقول كلام ملال كلام الشعراء. روايات اهل البيت عليه السلام والروايات التاريخيه نصت ان هذا الامر ما حصل. الروايه عندنا انه عندما دخل القوم على الدار واعتدوا على الزهراء عليها السلام، الرواية تقول قام علي عليه السلام كالميت الهزار والقبض على فلان فطلعه أرضا ووجع عنقه وأبده، ثم قال والله يا ابن فلان لولا عهد من رسول الله سبق لعلمت انك لا تسكت. نعم كان مكلفا بعدم سفك الدماء، لذلك لم يبرز الى السيف ولم يقتله. ويشير ان الكتاب كتاب رسول الله يمنعه من سفك الدماء، ولذلك هم تجاوروا على امير المؤمنين ويقولوا غريب كيف الناس تعرف شجاعه علي واقدام علي سلام الله عليه في الحرب ويهجمون على بيته. لا هم لا يجرون على الهجوم، لكنهم عندما علموا انه مصاب وعلموا انه لن يسفك دماءهم تجرؤوا على هذا. لذلك امير المؤمنين اخرجهم من البيت. الهجوم تكرر ثلاث مرات، في المره الاولى ويخرج من البيت، المره الثانيه ويخرج، المره الثالثه تكاثروا عليه فخرج امير المؤمنين ثم قيلوا. الروايات تدل ان حتى الزبير بن عوام جاء، الزبير بن عوام شهر سيفه وقاتله فتكاثروا عليه وكسروا سيفه. روايات العامه والخاصه ان الزبير كسر سيفه دفاعا عن السفاح. هذا الذي يقال ان امير المؤمنين لم يدافع وجلس يبكي ويمضي نفسه. نعم هذا كلام شعراء، كلام خبراء، اما كبعث علمي لا. المصادر التاريخيه تؤكد ان امير المؤمنين عليه السلام دافع وواجه القوم ولم يبحث. ثالثا نختم بهذا الجواب وان كنا قد اطلنا قليلا. لو سلمنا ان امير المؤمنين كذب ويقول المخالفين ان هذا يلزم منه ان امير المؤمنين شنو والعياذ بالله وجبار ما من شجاعه. لو سلمنا بهذا انتم نفس هذا الموقف، نفس هذا الموقف وقع فيه الخليفه الثالث. نفسه الخليفه الثالث عندما هجم عليه أهل المدينة وأهل مصر وحاصروا بيته لم يرضى بالكتاب. فسؤل لماذا لم تقاتل؟ قال عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الشيء يقول أنا موصى عهد لي النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا هجموا على الدار وقتلوه في بيته، وايضا تعرضوا الى زوجته لا الى بنت الفرات. وتفصيل هذه الواقعه يرجع الى مثلا كتاب تفسير ابن كثير دخل تفاصيل هذه القضيه. هل يجرؤ احد المخالفين ان يقول ان هذا العمل او هذا الفعل من الخليفه الثالث هو قله شجاعه؟ لا. بل بالعكس بمفاجأة أنهم يعتبرون هذا العدد،
شنو العدد؟
يعني صبر الخليفة الثالث وعدم مقاتلته لمن حاصره في بيته، يعتبرونه من أعظم منابذ الخليفة الثالث، مو فقط مغفرة، من أعظم منابذ الخليفة الثالث وبقاك من النصر. فمن تيمية
في كتاب منهاج السنة النبوية صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
صرح بهذا الأمر، يقول: ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء مسلم، وأصبر الناس على من نال من عرضه، قلنا أنهم اعتدوا على، وأصبر الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى في دمه فحاصروه وسعوا في قتله، وقد عرف إرادتهم لقتله، وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرون. أمير المؤمنين قلنا أنه لم يجد أنصار، هذا بالعكس المسلمين من كل ناحية أرادوا نصرة، وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال، ويأمر من يطيعه أن لا يقاتله، فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين. يعني صبر عثمان من قتل ومنكر من اعظم الولاء، صبر علي عليه السلام شنو؟ بعضكم تشوف وبعض يسيرهم ملاقب يسير بعد نفسه، ونحن قلنا ان علي عليه السلام ليس مثل مالك ملاقب. شوف هذا الاشكال منشا هو منهجية، دائما يطلبون الظالم ويدينون المظلوم. جيب لي تشوف ماذا لم تسأل، يقول ما تسأل واحد يقول ما رأيك في من منع رسول الله صلى الله عليه وآله من كتابة الكتاب وقال عنه يمشي، يقول ليش على الإمام جل وعلا ينتقل إلى يقول الأئمة عليهم السلام، نص النبي صلى الله عليه وآله على إمامتهم وعلى أنهم أئمة منصبين من الله عز وجل بنص حديث الثقلين. يقول لك ليش ما حارب طلب؟ ما يجي دين الأمة التي أبعدت الأئمة ونحتها، لا يجي دين ثابت عندهم الهجوم على الدار، ثابت عندهم تلويع الزهرة، لكن يتركون هذا الأمر ويضعون دائما على أمير المؤمنين. فلذلك أهل البيت عليه السلام سعوا قدر الإمكان في نشر مصيبة الزهرة، كانوا بمناسبة أو بدون مناسبة يحاولون تنسيخ مناسبات، حتى بدون مناسبة يجي الإمام يدخل في الإسلام. شوف رجل يدخل على الإمام كان مهتم بمظاهر أنه مهتم قليلا، يسأله يا هذا ما لم قال لقد أنجبت زوجتي، كان المفروض تفرح، جاءت ولي جديد، قال لا أنجبت بنتي. هذا رجل كأنه بعض من حصار الجاهلية، كان يريد ذكر، فالإمام ذكر له محاسن أنها بركة وأنها أفضل من الولد، فهذا الرجل فرح واستبشر، فقام مسرعا ولم يسأل إلى أين؟ قال إلى ابنتي، قال وماذا أسفيتها؟ قال أسفيتها فاطمة. شوف الإمام بنص هو صادق عجيب سيد أنت كنت تدفع الغمة عنه الآن أنت تبكي ما الذي أبكاك سيد قال أما وإنك قد أسميت فاطمة فلا نظلم لها وجهها الإمام هذه المرة كانت حلقة في قلب الإمام أصبح كل ما يتذكر الزهراء يتذكر اللطمة ويتذكر الهجوم على بيت الزهراء وشوف الإمام بينا يقول ماتت جدتي فاطمة وفي عضدها مثل الدندج أسود من كثرة الفرح بعد الإمام دخل رواية أخرى يقول له قتلت جدتي فاطمة وكانت في عينها حمرة فكانت ترخي طرف خمارها لكي لا يرى عيناها به ومن السوداد مبنها اسودت الفطر هذا استاذ الفقهاء محمد حسين الاصفهاني ومن السوداد مبنها اسودت الفطر يا ساعد الله الامام المرتضى لكن على هذه المصيبه واحنا الليله وهي السهره نقرا مصيبه الزهراء في هذه الليله الوادرين لظلمها لمحمد ومحمد ملقى بلا تكفي والقائل
Yes. عند الجاير لا والله وكل يوم قلبي موعينا والله من شايا في المشرق ادينا يا الله حب الزمن والله يصعب علي هذا البيت واللي يا ابويا وصلنا لحد يمينا
الصلاة على محمد وآل محمد.